الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت، جولة الظهيرة من لبنان الحر.
هوكستين وبلينكن إلى إسرائيل لبحث التوتر على الحدود، 5 قتلى للحزب في الناقورة وقائد اليونيفيل في السرايا. غارتان على مقربة من نقطة للجيش في مارون الراس وقذائف على معتقل لخيام. هل صفقة ترسيم الحدود البحرية تتضمن تحييد كريش؟ تقرير خاص. أمل يلوح في أفق إضراب المدارس. مسيرة تستهدف مقراً للحشد الشعبي في بغداد وتقتل قياديين. التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة زغيب مراد. تتدهور الأوضاع سريعاً في المنطقة مع اتساع دائرة المواجهات العسكرية والأمنية بدءاً من الحرب في غزة وجنوب لبنان وصولاً إلى القصف الذي يطاول مراكز الميليشيات الإيرانية والمواقع الأمريكية في سوريا والعراق، مروراً بالمطاردات البحرية الجارية بين الحوثيين والأساطيل الغربية في البحر الأحمر، وصولاً إلى إيران التي شهدت تفجيرين في كرمان في محيط مرقد قاسم سليماني أودى بعشرات القتلى والجرحى. في المقابل تنشط الدبلوماسية الأمريكية لتفادي توسع رقعة الحرب، خصوصاً بعد اغتيال القيادي في حماس صالح العروري في بيروت.
إذن يصل موفد البيت الأبيض أموس أوكستين إسرائيل اليوم لإجراء محادثات في مسعى لاحتواء التصعيد على الحدود مع لبنان. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن أوكستين الذي يتوسط بين إسرائيل ولبنان في شأن الحدود البحرية يحاول التوصل إلى اتفاق مماثل في شأن حدود الطرفين البرية. ويتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط مساء اليوم ويزور تل أبيب لبحث التوتر على الحدود مع لبنان ورام الله، وتشمل الجولة اسطنبول وقطر والإمارات والأردن.
حركة حماس دعت إلى المشاركة في تشييع العروري في لبنان معلنة عن مسيرة من مسجد الإمام علي في طريق الجديد في بيروت وصولا إلى مقبرة الشهداء عند دوار شتيلة. ورأى رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق إيهود باراك أن من يعتقد أن قتل العروري سيسبب هزة لحماس هو مخطئ، معتبرا أن الحركة ستوفر بديلا له في خلال 24 ساعة من إعلان مقتله. وفي حديث للقناة 13 الإسرائيلية لفت باراك إلى أن من يتأمل بأن يكون هذا البديل أقل مهارة من العروري فهو مخطئ كذلك، وأكد أن هدف تحرير المحتجزين لدى حماس لا يقل أهمية عن تصفية قادتها، بل الأولوية للهدف الأول لأنه أكثر إلحاحا لإسرائيل.
في الميدانيات الجنوبية وفي الساعات الماضية قتل مسؤول حزب الله في منطقة الناقورة حسين يزبك مع عدد من مرافقيه بغارة جوية إسرائيلية على مبنى في المنطقة. ونعى الحزب صباحا كلا من إبراهيم عفيف فحص الملقب بالسيد أيمن من بلدة جبشيت وحسين هادي يزبك الملقب بذو الفقار من بلدة الناقورة، هادي علي رضا الملقب أيضا بذو الفقار من بلدة تفحتة، وحسين علي محمد غزيلي الملقب بأمير من بلدة عدلون الجنوبية. إلى ذلك أغارت مسيرة على حي الجامع في بلدة يارون مطلقة صاروخا موجها في اتجاه المنطقة المستهدفة. وفجرا استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أتلال الواقعة جنوبية مدينة الخيام وسهل مرجعيون والأطراف الغربية لبلدة كفركلة والشرقية لبلدة الطيبي، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة الطراش جنوب غرب بلدة ميس الجبل.
وفي الميدانيات الصباحية أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية قرابة 10 دقائق على الطرف الشرقي لحديقة مارون الراس على مقربة من نقطة الجيش اللبناني ملقية صاروخين من نوع جو أرض، وأعقب ذلك غارة مماثلة على محلة عقبة صلحة عند أطراف مدينة بنت جبيل. وقرابة 11:45 نفذت مسيرة إسرائيلية عدوانا جويا مستهدفة الطرف الشرقي لحديقة مارون الراس بغارة هي الثانية في أقل من ساعة.
وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حولة وادي سلوقي، كما استهدفت بالقذائف الفوسفورية معتقل الخيام ومنازل عدة بين حي القشلي ووادي العصافير في وسط الخيام. وطول القصف الإسرائيلي كوع البانوراما على الطريق الحدودي بين العديس وكفركيلا، ودبابة إسرائيلية متمركزة في المطل استهدفت الحي الجنوبي في مدينة الخيام، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة الحمامس.
في المقابل أعلن حزب الله استهداف موضع للجنود الإسرائيليين في شتولة، وأعلن أن عناصره استهدفوا في 11:00 من قبل ظهر اليوم نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة. كما لفت إلى أنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع المنارة وتجمعا آخر في المطلي. إذاعة الجيش الإسرائيلي تحدثت عن إصابة مباشرة لمنزل في مستوطنة المطلي بصاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان.
بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل في تطبيق القرار 1701 والخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، وسجل لبنان اعتراضه لليونيفيل على هذا الموضوع. وتناول اللقاء التحضيرات للتقرير المرتقب صدوره عن مجلس الأمن والذي سيتطرق للخروقات التي تطال القرار 1701. وجدد رئيس الحكومة إدانته الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانتهاكات المتمادية للسيادة اللبنانية، وطالب برفع الصوت في الأمم المتحدة رفضاً للانتهاكات للخط الأزرق والقرار 1701، وجدد التزام لبنان الدائم بالقرار الأممي ومندرجاته. وقال المطلوب من كل الأطراف تحييد اليونيفيل عن العمليات العسكرية من أجل تمكينها من القيام بدورها كاملاً. واستقبل ميقاتي سفيرة سويسرا لدى لبنان، وتم البحث في العلاقات الثنائية وفي الأوضاع السائدة على جانبي الخط الأزرق في الجنوب، إضافة إلى تنفيذ القرار 1701. ومن زوار السرايا المدير العام لأمن الدولة لواء توني صليبة وسفير لبنان في الجزائر محمد حسن.
في خبر ورد منذ قليل عن إطلاق نار كثيف يسمع في بيروت ناجم عن مراسم تشييع عناصر حركة حماس في الطريق الجديد. الاشتباكات اليومية المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله يقابلها تحييد تام للحدود البحرية. هل يقدم حزب الله على ضرب كريش أم أن من تنازل عن الحقل النفطي لا يمكن له استهدافه؟ مرسال كرم العيلي.
عين على الحدث.
عين على الحدث.
يزداد يوما بعد يوم التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، وقد تجاوزت الاشتباكات بين الجانبين الحدود المشتركة جنوبا حتى وصلت إلى عمق الضاحية الجنوبية لبيروت. تطور طرح أكثر من علامة استفهام حول مصير المواجهات بين الطرفين وإمكان انزلاقها في أي لحظة إلى حرب شاملة وواسعة. ومن هذا المنطلق، وفيما تنتهك الحدود البرية الجنوبية بشكل يومي، يتم التساؤل حول مصير الحدود البحرية المحيدة حتى الساعة والخاضعة لاتفاق ترسيم وقع بين بيروت وتل أبيب بوساطة أمريكية ومباركة دولية في 27 تشرين الأول من العام 2022. وحزب الله الذي لطالما أطلق مسيراته فوق حقل كاريش قبل توقيع اتفاق الترسيم، هل يمكن له في الأيام الآتية أن يقبل على أي خطوة تصعيدية لاستهداف كاريش ردا على استهدافات إسرائيل؟ سؤال رد عليه المحلل العسكري ناجي ملاعب.
وفق القانون الدولي أي حدا بده يخرق هذه الاتفاقية هو مطالب دوليا. اليوم طالما أنهم تنازلوا ما عاد قادرين يضربوا حق الكريش، إلا إذا كانوا بن يضربوا حق الكريش وحق الغير كريش. يعني ممكن إذا الرد عسكريا، إذا تكلمنا عسكريا، الرد ممكن على أي مكان في إسرائيل وليس محصورا بحق الكريش. أما بالذات عن حقل كريش أصبح هناك اتفاقية دولية اعتمدت من قبل الأمم المتحدة بناء لطلب إسرائيل.
الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أكد في خطابه أمس أن الكلمة ستبقى للميدان، وعليه في المواجهات العسكرية لا يمكن تحييد أي هدف أو استبعاده، ولكن وبرأي العميد ملاعب فأن من تنازل عن حقل كريش لن يستطيع ضربه.
التنازل عن حقوقنا سابقا بحقل كريش بتوقع أنه ما رح من تنازل لن يضرب حقل كريش، هذا بالشكل الواضح. نحن من غيرتنا ومن حقنا نقول أنه ما كان لازم يصير هذا التنازل. لما صار هذا التنازل لست أدري ما هي الشروط المقابلة أمام هذا التنازل. يعني التنازل عن حقوق لبنانية ليس دون ثمن. ما هو الثمن؟ هل هو تعهد سري بعدم ضرب حقل كريش؟ لست أدري.
وعلى وقع التوترات العسكرية المستمرة يؤكد حزب الله وإسرائيل عدم رغبتهما بتوسيع الحرب، مع رمي كل فريق مسؤولية التدهور المحتمل على عاتق الطرف الآخر. فهل تبقى المناوشات مضبوطة الإيقاع أم يجر لبنان إلى ما لا قدرة له على تحمل تبعاته؟
عين على الحدث.
أمل يلوح في أفق إضراب المدارس. ريشار حرفوش.
بعدما أعلنت اللجنة الأسقفية التربوية في المدارس الكاثوليكية الإضراب المفتوح عشية عطلة عيد الميلاد، بدأت الحلحلة تلوح في أفق الملف، وهذا ما كشفه رئيس اتحاد لجان الأهل في كسروان وجبيل رفيق فخري عبر لبنان الحر.
في لجنة مصغرة بسعت عن لقاء بكركي لح تجتمع اليوم لتاخذ القرار تقريبا النهائي لنلاقي المخرج لعودة التلاميذ للمدارس بثمان الشهر من بعد الفترة الطويلة. صراحة بشكل كتير بسيط كتير مبسط، تعديلات القانون يلي انعمل هي فرضت 8% على الدولار للمدارس بدون ما تراعي إذا هالمدارس تدفع من جيبتها وإلا حتفرضها على الأقساط. نحن كلجان أهل كنا دائما وما زلنا إنه الأهل ما بقى نقدر نحملهم أي بودة زيادة أكثر ما هم حاملين، وإذا فيكم تأمنوا هالتمويل من مكان آخر فليكن. هيدا كان سبب إنه المدارس ما قادرة تزيد على الأهل هال 8% والأهل مش قادرين يتحملوها. مشان هيك طلعت اللجنة المصغرة تلاقي المخرج القانوني وآلية تطبيقية للمدارس تقدر إن المدارس تقدر تتحملها، الأهل ما يدفعوها، والأساتذة المتقاعدين كمان من حقهم إنه يعيشوا لأنه وضعهم كتير صعب.
وعن الحلول المطروحة قال:
إن شاء الله نقدر نوصل لصيغة نرجع الأولاد على المدرسة بثمان الشهر وندرس آلية معينة نقدر نطلع ونلاقي مخرج لهالأزمة اللي وقعنا فيها كلنا. في أكثر من نظرية وفي أكثر من فكرة وفي أكثر من موضوع عم ينطرح اليوم باللجنة، بس بقدر أقول لك إنه الأجواء إيجابية. الكل متفق على إنه بدنا نكون حد الأستاذ المتقاعد لنخدمه، الكل متفق إنه الأهل ولا يمكن بقى ينحملهم أكثر ما هم حاملين بالدولار من بعد هالأزمة كلها، والكل متفق إنه لازم الأولاد يرجعوا على المدرسة بثمان الشهر وما بقى نحمل ما فينا نحمل الإضرابات وتسكير مدارس.
وحده الضغط ينفع مع الدولة للوصول إلى الحلول.
عضو تكاتل الجمهورية القوية نائب أنطوان حبشي كان اعتبر خلال مداخلة بعد اجتماع في مكتب نائب رئيس مجلس النواب اليسبو الصعب في المجلس النيابي في شأن قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والموازنة المدرسية أن مصير إدارة المؤسسة التربوية والأهل والأساتذة واحد، ورأى أن الصراع غير المجدي بينهم يأتي نتيجة تعثر الدولة. أضاف حبشي: نحاول اليوم التطرق إلى مشكلة آنية ونلتزم فيها حفظ حقوق الأساتذة واستمرارية المدرسة الخاصة مع مراعاة تعديلات على القانون الصادر وعلى قوانين أخرى تصب في هذا الالتزام لتخفيف التشنج الحاصل. واعتبر أن حل هذه المشكلة الطارئة يضعنا أمام حاجة لإعادة وضع رؤية للقطاع التربوي ككل وتنظيمه بنيوياً. وختم: اتفقنا مع بوصعب على تأليف فريق عمل للقيام بذلك لتحديث القطاع وتأمين استمراريته من دون أن يغرق عند كل مشكلة أو خضة.
اعتصام لتجار ونقابات طرابلس رفضا لقانون إيجارات الأبنية غير السكنية. محسن السقال.
نفذت جمعية تجار طرابلس وجمعية تجار شارع عزمي واتحاد نقابات أرباب العمل واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال اعتصاما عند تقاطع شارع عزمي في طرابلس رفضا لقانون الإيجارات للأبنية غير السكنية، مناشدين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، وأشار نقيب العمال شادي السيد إلى أن للقانون له نتائج سلبية على الحركة الاقتصادية وسيؤدي حتما إلى إقفال العديد من المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية، إضافة إلى رمي العاملين فيها في الشوارع، محذرا من اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يتم تعديل القانون.
قرار قانون الأجارات على عيني، في خد وعين، الملك له حق والمستأجر له حق، بس المستأجر عم يكون مظلوم وعم يكون مغبون بهذا القرار. بس نحن بنتبنى على نواب طرابلس يتراجعوا عن هذا القرار اللي كلهم وافقوا عليه، يعني ما هنسمح بهيك قرار يمشي حوله أبدا. وبنطلب من الجمعيات التجار ببيروت وبكل المناطق يتحركوا يوقفوا فرد وقفة، لأنه هذا القرار إذا مر يعني كارثة على هد الفقرة بالبلد.
محسن الصقال، لبنان الحر، طرابلس.
زار وفد من المؤجرين في قضاء زحل النائب في كتلة الجمهورية القوية جورج عايس، وبحسب بيان المؤجرين طلب الوفد بضرورة رفع الظلم عن المالكين القدامى ووجوب نشر القانون الجديد لتحرير الأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية احتراما لقرار المجلس النيابي. واستنكر الوفد أمام عايس بعض ممارسات زملائهم التجار في زحل وهم من المستأجرين الذين كان ينتظر المالكون منهم موقفا مؤيدا لرفع الظلم عن المالكين بعدما استفادوا من القوانين الاستثنائية الظالمة واستثمروا في المحلات والمكاتب بالمجان. وطالب الوفد عايس بموقف من خطوة رئيس الحكومة بعدم نشر القانون الجديد لغاية الآن باعتبار أنها السابقة لم تحصل، وخصوصا بعدما وافق مجلس الوزراء على إصدار كل القوانين التي أحيلت إليه من مجلس النواب. وبحسب بيان المؤجرين وعد عايس الوفد بدرس المطالب واتخاذ الموقف المناسب في شأنها.
أعلن مصرف لبنان أنه بدأ العمل مع الصندوق الدولي على مشروع يتضمن في أحد محاوره إعادة النظر في السياسة المحاسبية والتقارير والإفصاحات المالية للتأكيد على اتباع أفضل مبادئ الحوكمة وشفافية.
حدد وزير الشباب والرياضة جورج كلاس 9 شباط المقبل موعدا للاحتفال الختامي لفعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي 2023 على أن يعلن في وقت لاحق مكان إقامة الحفل وبرنامجه ومدعويه. يتزامن الاحتفال مع جائزة بيروت للتطوع أو جائزة بيروت لأفضل مشروع تطوعي، حيث دعت وزارة الشباب الشباب اللبنانية والعربي الراغب في المشاركة بهذه الجائزة الدخول على رابط خاص بها على الإنترنت والتسجيل وملء الاستمارة وإرفاقها بموافقة وزارة الشباب في البلد المشارك وإرسالها خلال مدة تمتد من 6 كانون الثاني إلى 22 منه.
اعتقلت السلطات في الأرجنتين 3 أشخاص يحملون الجنسيتين السورية واللبنانية للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي في البلاد، حسب ما قالت وزيرة الأمن. وأكدت الشرطة الاتحادية التي لم تقدم أي تفاصيل أخرى عن المشتبه بهم أن المسؤولين يحققون في أهدافهم من زيارة الأرجنتين، وفي أمر طرد يبلغ وزنه 35 كيلوغراما كان في طريقه من اليمن إلى أحد المشتبه بهم.
استنكر مختارا عندقت جوزيف جريج عماد وإبراهيم عفيف القاضي الجريمة النكراء التي وقعت في القبيات وذهب ضحيتها ابن بلدة عندقت الذي قتل في منزله بطريقة وحشية، وطالبا الأجهزة الأمنية والقضاء المختص بملاحقة المعتدي الذي لديه سوابق مماثلة، كما طالبت الدولة بإعادة النظر في تجميد قانون الإعدام وإعادة تطبيقه على كل من تسوله نفسه القتل لأي أسباب حتى يرتدع المجرم. ونوها بالبيان الصادر عن نائب رئيس بلدية وادي خالد ونائب رئيس رابطة شباب العشائر العربية وكل البيانات الصادرة عن أهالي القبيات بمطالبة الدولة وأجهزتها الكشف عن الجريمة وملاحقة مرتكبيها وسوقهم إلى العدالة.
تابعت وحدات من الجيش مهماتها لمكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي، وأحبطت في خلال الأسبوعين المنصرمين محاولات تسلل نحو 700 سوري، ووقف عند حاجز شدر عكار 9 سوريين كانوا قد تسللوا إلى الأراضي اللبنانية داخل صهريج وأوقف السائق.
ضبطت شعبة المعلومات ما يقارب 3.5 أطنان من المواد الأولية لتصنيع المخدرات معدة للتهريب إلى أستراليا، وأوقفت 3 متورطين بمداهمات متزامنة في عكر.
جرى مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب في محال المواد الغذائية ومحطات المحروقات في بلدتي المعمرية والحج قضاء زهران ونظموا محضر ضبط في حق محطة محروقات بسبب تسعير صفيحة البنزين 95 أكتان بسعر أعلى من السعر الرسمي ب 282 ألف ليرة لبنانية مخالفة قرار وزارة الطاقة.
قامت دورية من أمن الدولة مديرية الشمال الإقليمية بدهم معمل للألبان والشنكليش في منطقة المنيا يديره السوري، وتم تنظيم محضر ضبط بحقه لمخالفته شروط النظافة والصحة العامة، وتم أيضا تلف كامل كمية البضاعة الموجودة في المعمل والتي تقدر بنحو 400 كيلوغرام من الشنكليش واللبنة.
مسيرة تستهدف مقرا للحشد الشعبي في بغداد وتطورات غزة مع رندا عاصب داغر.
مع دخول اليوم 90 للعدوان على غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على قطاع غزة وتشكيل أحزمة نارية وسط وجنوب القطاع في وقت قصفت زوارق حربية إسرائيلية الشريط الساحلي لمدينة غزة. وأفيد عن مقتل 22 شخصا بينهم 9 أطفال بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على خان يونس منذ فجر اليوم، كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع قصف إسرائيلي عنيف ومتواصل في محيط مستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن أن الجيش الإسرائيلي أرغم المدنيين على النزوح ثم قصفهم وارتكب مجازر بحقهم 48 مرة، لافتا إلى أن حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في القطاع هي وصمة عار على جبين الإنسانية، وطالب المجتمع الدولي بوقف الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين. إلى ذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عملياته في مدينة طول كرم ومخيمها ومخيم نور شمس شمال الضفة الغربية. في المقابل، دوت صفارات الإنذار في عسقلان وبلدات عدة في غلاف غزة، كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رشقة صاروخية كبيرة انطلقت من غزة وأن صفارات الإنذار دوت في عسقلان وجنوب إسرائيل. من جهتها، قالت بلدية عسقلان أن القبة الحديدية اعترضت قذيفتين صاروخيتين في سماء المدينة. واليوم أعربت السعودية عن تنديدها ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في الحكومة الإسرائيلية نظرا لدعوتهما لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات. وعلى وقع التوتر المتصاعد إقليميا، شهدت العاصمة العراقية انفجارا داخل مقر للحشد الشعبي، إذ قصفت طائرة مسيرة المقر الذي يقع قرب وزارة الداخلية العراقية شرق بغداد. وأكدت الفصائل العراقية مقتل أبو تقوى السعيدي آمر اللواء 12، إضافة إلى مسؤول الدعم اللوجستي في الحركة علي أبو سجاد. ولاحقا اتهمت حركة النجباء واشنطن بشن الغارة. بدورها، شددت رئاسة الوزراء العراقية على أن استهداف المقرات الأمنية يقوض كل التفاهمات مع التحالف الدولي. إلى الكويت، حيث عين أمير البلاد مشعل الأحمد الصباح محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء اليوم، وكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
معنا مباشرة من مصلحة الأرصاد جورج نمور. تفضل جورج.
مرحبا، كيفكم؟
أهلا وسهلا.
بالنسبة للحالة العامة، الطقس متقلب وممطر أحيانا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط حتى صباح يوم السبت، حيث يتحول تدريجيا إلى مستقر. بالنسبة لليوم، مثل ما شهدنا غائم أحيانا، عنا كان أمطار متفرقة وما زالت يعني بتشتد أحيانا في المناطق الشمالية، واحتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة أحيانا. تتساقط الثلوج على ارتفاع 2100 متر وما فوق، بتكون ضباب على المرتفعات. بالنسبة لغدا الجمعة، غائم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل. تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تلامس 55 كيلومتر بالساعة شمالا، كما تتساقط الثلوج الخفيف على ارتفاع 2100 متر وما فوق مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على الساحل ليوم غد الجمعة على الساحل من 13 إلى 21 درجة، بالجبال من 7 إلى 17 درجة، بالداخل من 6 إلى 17 درجة. الرياح السطحية عم تكون جنوبية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كيلومتر بالساعة، تنشط أحيانا بتقارب 55 كيلومتر بالساعة. هلا بالنسبة للبحر عنا بيكون معتدل انخفاض الموج إلى مائج أحيانا. الريح السطحية مثل ما قلنا أقصاها 55 كيلومتر بالساعة خاصة شمال البلاد. الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 85%، حرارة سطح الماء 21 درجة، ضغط الجوي 1021 إكتو باسكال، ساعة شروق الشمس 6:43 دقيقة، ساعة غروب الشمس 4:43 دقيقة.
نعم شكرا جوش.
أهلا
وسهلا. قراءة ثانية لعناوين جولة الظهيرة. هوكستين وبلينكن إلى إسرائيل لبحث توتر على الحدود، 5 قتلى للحزب في الناقورة وقائد اليونيفيل في السرايا. غارتان على مقربة من نقطة للجيش في مارون الرأس وقذائف على معتقل لخيام. هل صفقة ترسيم الحدود البحرية تتضمن تحييد كريش؟ تقرير خاص. أمل يلوح في أفق إضراب المدارس. مسيرة تستهدف مقراً للحشد الشعبي في بغداد وتقتل قياديين. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.